خير ما يتحلى به المعلم، ثيابه نظيفة أيضا طيب، لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما، بيض لأن الرسول حتى على البياض، لكن إذا كان في أيام الشتاء ولم يجد ثيابا صفيقة يلبسها ولم يجد إلا ملونا فلا بأس، ما يضر. رسولك كان عليه حلة الحمراء عليه الصلاة والسلام.
ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين، ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن عما يوهم كراهته.
القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وهذا يعني مقابلته، مثل أن رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته، هذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تقف على رأسه، هذا لا يجوز، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلس، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم في ملوكها، إلا إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس. إذا كان لمصلحة كهيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس، ودليله ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما ومعه السيف، هذا لأجل إيش؟ إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبه، أو لحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. بقي القسم الثالث: القيام للرجل. هذا لا شك أن الأفضل ترك، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من يقام له، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله، إزالة لهذه المفسدة ما دام الرسول ما نهى عنه، يكرهه ولا نهى عنه، لو كان مكروها شرعا لنهى عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا حسب ما تقتضي الحال. إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتادوا ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل إيش متكبر، ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بالقيام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك، لكن بالنسبة لمن يقام له هذا لا يجوز أن يتمنى ذلك وأن يحب أن يتمثل له الناس قيامه، لأن في ذلك الوعيد. الشيخ رحمه الله يقول أنه ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وهذه كلمة قوية، يعني متى الإنسان لما رأى شخصا قائما لآخر أنكر عليه. يقول النووي رحمه الله إن هذا المنكر ليس عنده تحقيق، لأن فيه نصوص تدل على جواز مثل هذا. نعم.
مثل الإنسان وقبل طالب علم وهذا يعرف
هذا أقول لا بأس به، هذا لمصلحة شرافي.
بارك الله فيكم. اعتاد في بعض الأوصاف إذا دخل كبير أن يقام له ويجلس قيام ويجلس فقط من غير السلام، مثل يمر مثلا
إيه؟ هي مسألة، هي مسألة. نعم هذه مسألة. نعم لا القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم هذا إذا احتاج لا بأس لأنه ما قام عليه لكنه قام له في الواقع لخدمته. أخذ كم أو دخل وقت
الشيخ يقول المذهب النووي وأن الأمر عند تجرد ليحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء.
نعم
وأخذنا في السابق أن الأصل أن الأمر إذا بطل فإنه استحداث لأن الذمة يعني لا تنسب.
هل أخذنا هذا؟
نعم.
أبدا
أقول
أبدا
أقول اليوم قال الأخ أحمد مسألة فقلت أن الأصل في ذلك ما
قلنا
لكم
ما قلنا. نعم قلنا في خلاف بين العلماء على التقوى.
الراجح هذا
الراجح يظهر أن الراجح فيما كان من العبادات أنه الوجوب وما كان من العذاب هو الاستحباب. هذا الظاهر والله أعلم. مع أن المسألة تحتاج إلى تأمل يعني هذه القاعدة غير منضبطة تأتي أوامر كثيرة يقول علم فيها أنها للاستحباب. نعم
أحسن الله إليك. في قول النووي رحمه الله في إتلاف الحرب لمال المسلم
نعم
أنه لا يذمن.
نعم
مع أن الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين
نعم
ألزمهم بأن يدوا قتل المسلمين وأن المسلمين لا يدوا قتلاهم.
نعم ما أعرف المسألة لا أعرف المسألة ولعل الصديق يقول هؤلاء لا يقرون على كفرهم. في الأصل المرتد لا يقر على كفرهم فهو خارج عن الإسلام لكن بخلاف الكافر الأصل. فقتال هؤلاء المرتدين ليس كقتال غيرهم يعني لو قالوا نريد أن نبذل الجزية ما نقبل منه حتى يرجعوا للإسلام. أنا ما أعرف المسألة لكن إن كان كذلك فهذا وجه. اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه اتي محمدا الوسيله والفضيله والبعث والمقام من محمد بن عبد الله. ينبغي ان يسال عن هذا الجزء الذي ذكره النووي هل يوجد هل طبع؟ نعم موجود ها؟ هذا
يقصد الرساله
اي موجود نعم.
وينبغي ان يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجه ويلتفت الى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجه للخطاب
قصدا يعني لا كثيرا. نعم
ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم
صحيح لأن المقابلة لا شك أنها يكون فيها انتباه السامع أكثر. ولذلك لو كان يحدثكم الإنسان في مكان بينكم وبينه جدار أو ساتر لا تجدون أن الإنسان ينتبه له أكثر. ومن ثم شرع للخطيب يوم الجمعة أن يكون على منبر. نعم.
ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
كل هذه المسائل استحسنها رحمه الله، وكلها لا دليل لها فيما أعلم. أولا يقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، هذا يحتاج إلى دليل، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل في زمانها ومكانها وهيئتها والأشياء التي ذكرناها فيما سبق، وهي ستة أشياء. ويبسمل ويحمد الله هذا معروف، ويصلي على النبي، ويدعو للعلماء الماضين. قد يقول قائل لا بأس بهذا، لأنه لأن الدعاء للعلماء الماضين من المشايخ والنعم لهم حق عليهم، هم الذين وصل بهم إلى هذا الحد. وأما قوله والدي والحاضرين وسائر المسلمين فهذا أيضا أهوى من استحباب قراءة القرآن. نعم.
فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين. هكذا يا شيخ؟
نعم.
الأصولين؟
نعم عندي الأصولين. نعم نعم. ثم الأصول، وعلى كل حال أصول الفقه وأصول الحديث المصطلح.
ثم
نخليها نصفة، ثم الأصول نصفة لاحتمال تكون خطأ. ثم الأصول نصف.
ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل. ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم. ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود.
كم نقدر في الطول؟
ساعة
عند أربعة.
يختلف حسب الدروس شوقا وطرحا و...
إذا كنا ساعة عند أربعة معناها إذا كانت الساعة واحد ونصف يعني موقف الدروس النهارية ساعة الأربعة ونمشي. والله أنها تختلف. ثم إن الطول أيضا يختلف حسب نشاط المدرس وحسب انتباه الطلاب. أحيانا يكون الإنسان نشيطا ويلقي من نشاط وعلى التلاميذ وهم ينشطون إذا كان المدرس نشيطا. أحيانا يأتي نشيطا ويريد أن يعني تبسط العلم ويشرح، لكن يجد التلاميذ عندهم كسل. طبعا سوف تفتر همته ويكسر. وأحيانا بالعكس يأتي وهو فيه كسل، لكن ما شاء الله التلاميذ يكون نبيهين ويناقشهم مناقشة جيدة، نعم، فيحيا بحياته. المهم نادي يتبع الأحوال. نعم.
وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم صحيح، كل هذا صحيح.
ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن
نعم يذكرهم من عند الحاجة، إذا رأى من بعضهم مثلا أنه ناقش مناقشة حادة يذكرهم، أو مثلا رأى من بعضهم أنه يعارض أخاه كما يوجد أحيانا في بعض المجالس، مجالس العلم سواء في الكليات أو الكليات، إذا اعترض أحد الطلبة أو ناقش أحد الطلبة وجد من الطلبة الآخرين ما من يرد عليه، ثم تكون مسألة أخذ رد بين الطلاب، فينبغي أن يتكلم بمثل هذا الكلام لتهدئة الموقف.
وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا ينبغي
هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بجوابه وعلمه، لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم، فيثقون به أكثر. ولأنه إذا أجاب عما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقصت درجته في الناس وصاروا لا يثقون به. ثم لا يضر إذا قال لا أعلم، فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره، أو يطلبه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا. لكن بعض الناس يشق عليه جدا أن يقول لا أعلم، ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط، وهذا ليس بصحيح. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء ولا يجيب حتى أنزل الوحي.
وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف التقوى، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين. صحيح. وهو جهالة منه.
صحيح، هذا هو اللي يخاف. الإنسان القاصر في علمه أو عقله أو ورعه هو الذي يخاف من كلمة لا أعلم.
وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترم فوقع فيما فر عنه
لا فر
فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
ثم انه نعم كما قال المؤلف ثم انه قد يفترح اذا كان كلما سئل اجاب بدون علم وتبين الناس اخطاءه فانه يفترح ويعلم انه ما ليس عنده علم ولا تقوى. لكن اذا قال فيما لا يعلم لا ادري فان الناس يثقون به اكثر.
وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له. فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.
نعم هذه طريقة طيبة أن المعلم يعيد على الطلبة ما أخذوه من قبل ليختبرهم وليرسخ العلم في نفوسهم.
فصل.
نعم بالمذاكرة وهم أنه يعيد الدرس بالكامل يعيد الدرس بالمذاكرة يقول مثلا ما قلنا كذا وش حكم كذا خصوصا المسائل المهمة.
ومن أهم ما يؤمر فصل ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه. وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا. فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به وبالله التوفيق.
أيضا نضيف إلى هذا مسألة أخرى وهي ما إذا خاف أن الطالب يتذبذب لأن المعلمين ليسوا على وتيرة واحدة لا في المنهج ولا في توجيه العلم ولا في الآراء. فإذا خاف أن الطالب يتذبذب فلا بأس أن يتأذى ويشير أيضا بما يرى أنه مصلح للطالب بأن يقول له مثل أثبت على شخص واحد ولا تذبذب مرة هنا ومرة هنا. كذلك أيضا إذا رأى من الطالب أنه مرة يقرأ في هذا الكتاب ومرة في هذا الكتاب فليحذره لأنه إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت ولم يحصل على شيء. وقد ذكر لي أن الشيخ عبد الله بطير رحمه الله مفتي البلاد النجرية في زمنه وله حاشي معروف على الروض المربع أنه لازم الروض المرض ولم يطالع سواه في الفقه لكنه صار يقرأه ويتفهمه منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وحتى برز في الفقه. نعم.
باب آداب المتعلم. وأما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقالوا تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة.
تطبيب لا تطبيب
تطبيق
لا صواب تطيب
وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. وقيل فقيل
هذا مقابل المفلس. الغني المكفي يعني معناه اللي له من يكفيه مؤونة وما أشبه ذلك.
فقيل ولا الغني المكفي. قال فقال ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر حتى ما رأيكم يا شيخ؟
حتى يضر به الفقر
أو حتى يضر
تحتمل يضر به الفقر يعني معناه أنه يمس ويشق عليه، أو يضرب الفقر يعني من باب الاستعارة كما يقولون.
حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بما والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم.
هذا أنا وافق عليه إطلاق. كيف الرسول يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، ونحن نقول يا معشر الطالب لا تزوج؟ أقول بعيد عن الصواب. نعم أيهم كيف لا هو يعني معناه إذا كان طلب الدنيا يحول بينه وبين طلب العلم فطلب العلم أفضل ويغنيه الله، لكن مسألة العزوبة هذه ما يوافق عليها إطلاقا، بل يقال يتزوج وربما تكون الزوجة خير معين له على في علم. الهمم تختلف بعض الناس يريد أن يكون مثل الأغنياء، عنده ما يكفيه لكن يريد أن يكون مثل الأغنياء، وبعض الناس يكتفي بالأكل في اليوم مرة واحدة.
واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحال وهو الذي لا أهل له ولا ولد.
هذا ما له أصل لا شك، أقول ليس له أصل.
وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري،
يعني من ينهمك في هذا الشيء وليس له هم إلا هذا بشر لا شك، لكن كون يكون قصدا ومتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء قالوا إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يعني لو قال قائل: أنا أريد أن أقوم أتهجد أو أن أستمتع بأهلي وهو ذو شهوة، قلنا أستمتع بأهلك أفضل، أفضل من نوافل العبادة. أما كون يريد أن العزوبة، هذا لا يوافق عليه. نعم.
وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به.
الله يعفو عنه، يعفو الله عنه.
وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية.
لا إله إلا الله. نعم، أقول عجائب أن توجد عبارات هذه من هؤلاء الأجلة، مع علم أن الرسول يحث على الزواج وأنه تزوج وقال: خيركم خيركم لأهله، وإذا كان أعزب من له الأهل إلا كان أمه خالته وعمته. نعم.
وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يعلف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد،
هل مراد الرسول الأزواج؟ نعم، سبحان الله، هذا غريب. نعم نعم، عندي يقول المراد بالنساء هنا وفي الحديث بعده النساء الفاجرات، أما الحرائر فلا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما علم بأن بعض الصحابة عزم على الإضراب عن الزواج قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وما رضي عن سنة كيف يسلم. هذا غير بعد أي ما هي؟ أطغير الفكرة.
قال: قلت: كل استشهاد الإمام النووي هو في مقام طالب العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه وهن أمهات المؤمنين: طهرهن الله وصلى وسلم عليهن، وهن صواحب بيت النبوة، إن كن صواحب يوسف.
يعني في أي النووي لا يطاع على هذا ولا هذا.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
والرسول قال هذا الكلام لسبب، لأنه طلب أن يدع أبو بكر في الصف الناس ودع عمر، فقال هذا الكلام.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما.
هذا يعني ائتمار المتعلم للمعلم ومشاورته أولى من انقياده المريض للطبيب.
قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة في غيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام.
طيب، يقول: العلم لا يؤخذ إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني لا تأخذ العلم عن كل إنسان، بل لا بد أن يكون ذا دين وعلم، لأن من ليس عنده علم جاهل فليس أهلا لأن يعلم، ومن عنده علم لكن ليس عنده دين فإنه لا يوثق به، قد يعلم الناس ما يضرهم وهم لا يشعرون، ولا سيما إذا كان هذا في أمور العقيدة فإنها خطيرة جدا. ولهذا يجب التحرز ممن تكون عقيدته مخالفة لعقيدة السلف، حتى وإن كان واسع العلم في الفقه أو في النحو أو ما أشبه ذلك، فليتحرز منه. فإذا قال قائل: هذا رجل ليس على طريق السلف في أسماء الله وصفاته، لكنه جيد في علم النحو، فهل آخذ العلم عنه؟ نقول في هذا التفصيل: إذا كان ترددك إليه وأخذك العلم منه يؤدي إلى اغتراره بنفسه وإلى اغترار الناس به، بحيث يظن الناس أن هذا الرجل على دين، فهنا لا تأخذ منه، لا تأخذ منه علمه ولو كان جيدا فيه. وأما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه غير على غير مذهب السنة والجماعة ولا يغتر الناس بذلك، وهو أيضا لا يغتر بنفسه، فلا بأس أن تأخذ عنه، وإلا فهجره أولى. نعم. وقول هذا العلم دين يعني بذلك علم الشريعة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن أهل لأن يؤخذ منه أو لا. وأما قول مالك رحمه الله أنه ينبغي أن يكون كثير العلم، يكون له يد في كل علم، فهذا قد يكون متعذرا، لأن بعض الناس يكون ضعيفا في بعض العلوم جدا جدا، تجده مثلا فقيها أو محدثا أو مفسرا لكنه في النحو لا يعرف شيئا، مع أن النحو مهم في باب العلم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف.
هذا صحيح، لكن ليس على عمومه. لا شك أن أخذ العلم عن الشيخ فيه فائدتان: الفائدة الأولى السلامة من الغلط، لأن الطالب إذا كان يأخذ من بطون الكتب وهو من أول أمره ربما يغلط، يغلط في فهم الكتاب، يغلط في 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 المراد، يكون الكتاب محرفا مصحفا وهو لا يدري. فالأخذ عن الشيوخ أسلم من الغلط. الفائدة الثانية أنه أقرب إلى حصول العلم، لأن الشيخ يكون قد قرأ وفهم كلام العلماء وقارن بين الأقوال وعرف الراجح من المرجوح، فيعطي الطالب زبدة من خالص. لكن عندما يقع الطالب في بحر العلوم يغرق ولا يعرف الضعيف من الصحيح ولا الراجح من المرجوح، كالإنسان الذي لا يعرف السباحة إذا ألقيته في اليم لا يعرف أن يتخلص يغرق. فهاتان فائدتان عظيمتان في التلقي عن الشيوخ. أما كون الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالقراءة على الشيوخ فهذا ليس على إطلاق، لأن من العلماء من يكون ذا علم غزير وهو لم يقرأ على الشيوخ. لكن لاحظوا أن الجادة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ. نعم.
وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه.
وهذا مهم جدا، أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقي، تنظره بعين الاحترام وبأن قوله مقبول وأنه راجع على أكثر طبقته، أما أن تنظره وكأنه ند لك، يعني أنك في درجته، أو تنظره وأنت تنظر إلى أن غيره مثله أو أعظم منه، فإنك لن تستفيد من علمه ولن يكون قدوة لك. وهذا نشاهده كثيرا في بعض الطلبة، تجد مثلا شيخه يقرر مسألة معينة فيها خلاف، وإذا بالتلميذ يطبقها على خلاف ما يرجحه شيخه، ومع هذا لا يناقشه في الموضوع حتى يعرف أن قول شيخه هو الصواب، لا، يضرب برأي شيخه عرض الحائط ويأخذ بما يراه من أقوال كانت في ذهنه سابقا أو كانت لاحقا أيضا. وهذا يفقد الطالب الانتباه بشيخه، انتبهوا لهذا، لن تنتفعوا بمعلمكم وأنتم تعتقدون أنكم أنداد له أو أن غيره مثله أو أرجح منه أو أن رأيه قابل للمناقشة أو ما أشبه ذلك. ولست أريد أن تعتقدوا أن المعلم معصوم، ليس أحد من الناس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان عندكم إشكال فناقشوا المعلم، ناقشوا حتى يبين لكم. ولهذا أمثلة لا أحب أن أذكرها الآن لكنها معلومة، يعني تجد المعلم يقرر المسألة ويؤكدها ويذكر أدلتها ويجيب عن المخالف، وإذا بالتلاميذ أنفسهم بعضهم يخالف فيها ويعمل خلاف ما يقوله شيخ، إذن معنى ما وثق به، لا وثق بعلمه ولا وثق بدينه ولا أنه يقول للطلبة ما يدين الله به. وهذه مسألة ثقوا بأنكم لن تنتفعوا على أي شيء قرأته، إذا لم يكن معلمكم قدوة لكم في علمه وفي عمله وفي ما يدين الله به فلن تنتفعوا منه. ولسوا أكرر أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم، الإنسان يخطئ وما أكثر خطأ، لكن يجب أن يحترم مع معلمه في رأيه وفي عمله، وإذا كان لديه شيء فباب المناقشة مفتوح، وإذا كان يخشى أن يسيء الأدب في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إماما قدوته، نعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
وقد كان بعض المتقدمين
يقولها أقرب الانتفاع به، هذه واحد. ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم. وهذا الثاني.
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.
خير ما يتحلى به المعلم ثيابه نظيفة أيضا طيب، لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما، بيض، لأن الرسول حتى على البياض. لكن إذا كان في أيام الشتاء ولم يجد ثيابا صفيقة يلبسها ولم يجد إلا ملونا فلا بأس، ما يضر. رسولك كان عليه حلة حمراء عليه الصلاة والسلام.
ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه
وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه
ودلائله والجواب عما يوهم كراهته.
القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، وهذا يعني مقابلته، مثل أن رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته، هذا لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تقف على رأسه هذا لا يجوز. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلس، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم في ملوكها إلا إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس. إذا كان لمصلحة كهيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس. ودليله ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما ومعه السيف، هذا لأجل إيش؟ إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبهم، أو لحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. بقي القسم الثالث: القيام للرجل. هذا لا شك أن الأفضل ترك، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من يقام له، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله، إزالة لهذه المفسدة ما دام الرسول ما نهى عنه، يكرهه ولا نهى عنه، لو كان مكروها شرعا لنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا حسب ما تقتضي الحال، إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتادوا ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل إيش متكبر، ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بقيام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة لمن يقام له هذا لا 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 يجوز أن يتمنى ذلك وأن يحب أن يتمثل له الناس قيامه، لأن في ذلك الوعيد. الشيخ رحمه الله يقول أنه ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وهذه كلمة قوية. يعني مثل إنسان لما رأى شخصا قائما لآخر أنكر عليه. يقول النووي رحمه الله إن هذا المنكر ليس عنده تحقيق، لأن فيه نصوص تدل على جواز مثل هذا. نعم.
وهذا
يعرف يعرفه ولد هي انه يحترم طالب هذا الاحترام، ويقوم طالب العلم هذا لاحترامه في يحترم
هذا الشيء. هذا
اقول لا
باس به،
هذا لمصلحه.
شرافي بارك الله فيكم. اعتاد في بعض الاوصاف اذا دخل كبير ان يقام له مجلس قيام ويجلس فقط من غير السلام مثل يمر مثلا.
هي مسألة. هي مسألة. نعم هذه مسألة. نعم.
كل حرام
نجس. لا. القاعدة كل نجس حرام. وليس كل حرام نجس. نعم. نعم. هذا إذا احتاج لا بأس، لأنه ما قام عليه لكنه قام له في الواقع لخدمته. أخذ كم
يعني؟
أو دخل وقت.
الشيخ يقول الإمام النووي وأن الأمر عند تجرد ليحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء.
نعم.
وأخذنا في السابق أن الأصل أن الأمر إذا بطلق فإنه استحداث، لأن الذمة لا
هل أخذ هذا؟
نعم.
أبدا.
أقول
أبدا.
أقول اليوم أخبر أحمد بسأله فقلت أن الأصل في ذلك ما قلت لكم
ما قلنا هذا. نعم. قلنا فيه خلاف بين العلماء على التقوال.
من الراجح هذا؟
الراجح يظهر أن الراجح فيما كان من العبادات أنه الوجوب، وما كان من الأعذار فهو الاستحباب. هذا الظاهر والله أعلم، مع أن المسألة تحتاج إلى تأمل. يعني هذه القاعدة غير منضبطة، تأتي أوامر كثيرة يقول علماء فيها أنها الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليك. في قول النووي رحمه الله في إتلاف الحرب إيمان المسلم.
نعم.
أنه لا يذنب.
نعم.
مع أن الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين،
نعم،
ألزمهم بأن يدوا قتل المسلمين وأن المسلمين لا يدوا قتلهم.
ما 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 أعرف المسألة، لا أعرف المسألة. ولعل الصديق يقول هؤلاء لا يقرون على كفرهم. في الأصل المرتد لا يقر على كفره، فهو خارج عن الإسلام، لكن بخلاف الكافر الأصل. فقتال هؤلاء المرتدين ليس كقتال غيرهم، يعني لو قالوا نريد أن نبذل الجزية ما نقبل منه حتى يرجعوا للإسلام. أنا ما أعرف المسألة، لكن إن كان كذلك فهذا وجه. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه التوبة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام محمد. ينبغي أنه يسأل عن هذا الجزء اللي ذكره النووي، هل يوجد؟ هل طبع؟ نعم موجود؟ ها؟ هذا؟ أي موجود؟ نعم.
وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب.
قصدا يعني لا كثيرا. نعم.
ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم.
صحيح، لأن المقابلة لا شك أنها يكون فيها انتباه السامع أكثر، ولذلك لو كان يحدثكم الإنسان في مكان بينكم وبينه جدار أو ساتر لا تجدون أن الإنسان ينتبه له أكثر. ومن ثم شرع للخطيب يوم الجمعة أن يكون على منبر. نعم.
ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
كل هذه المسائل استحسنها رحمه الله، وكلها لا دليل لها فيما أعلم. أولا يقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، هذا يحتاج إلى دليل، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل في زمانها ومكانها وهيئتها والأشياء التي ذكرناها فيما سبق، وهي ستة أشياء. ويبسمل ويحمد الله هذا معروف، ويصلي على النبي ويدعو للعلماء الماضين، قد يقول قائل لا بأس بهذا، لأن الدعاء للعلماء الماضين من المشايخ نعم لهم حق عليه، هم الذين وصل بهم إلى هذا الحد. وأما قول والدي والحاضرين وسائر المسلمين فهذا أيضا أهون من استحباب قراءة القرآن. نعم.
فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين. هكذا يا شيخ؟
نعم.
الأصولين؟
نعم عندي الأصولين. نعم. نعم. ثم الأصول. وعلى كل حال أصول الفقه وأصول الحديث المصطلح.
ثم
نخليها نصفة، ثم الأصول نصفة، لأن احتمال تكون خطأ. ثم الأصول نصفة.
ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل. ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم. ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود.
كم نقدر في الطول؟
ساعة الأربع. يختلف حسب الدروس شوقا وطرحا و...
إذا كنا ساعة الأربع معناها إذا كانت الساعة 1:30 يعني موقف الدروس النهارية ساعة الأربع ونمشي. والظاهر أنها تختلف. ثم إن الطول أيضا يختلف حسب نشاط المدرس وحسب انتباه الطلاب. أحيانا يكون الإنسان نشيطا ويلقي من نشاط وعلى التلاميذ وهم ينشطون إذا كان المدرس نشيطا. أحيانا يأتي نشيطا ويريد أن يعني تبسط العلم ويشرح، لكن يجد التلاميذ عندهم كسل طبعا سوف تفتر همته ويكسر. وأحيانا بالعكس يأتي وفيه كسل لكن ما شاء الله التلاميذ يكون نبيهين ويناقشهم مناقشة جيدة. نعم فيحيى بحياته. المهم نار يتبع الحوار. نعم.
وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم صحيح كل هذا صحيح.
ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة. وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن
نعم يذكرهم عند الحاجة إذا رأى من بعضهم مثلا أنه ناقش مناقشة حادة يذكرهم أو مثلا رأى من بعضهم أنه يعارض أخاه كما يوجد أحيانا في بعض المجالس مجالس العلم سواء في الكليات أو الكليات إذا اعترض أحد الطلبة أو ناقش أحد الطلبة وجد من الطلبة الآخرين ما من يرد عليه ثم تكون مسألة أخذ رد بين الطلاب فينبغي أن يتكلم بمثل هذا الكلام لتهدئة الموقف.
وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا ينبغي للعالم
هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس في جوابه وعلمه لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم فيثقون به أكثر. ولأنه إذا أجاب عما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقصت درجته في الناس وصاروا لا يثقون به. ثم لا يضره إذا قال لا أعلم فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره أو يطلبه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا. لكن بعض الناس يشق عليه جدا أن يقول لا أعلم ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط وهذا ليس بصحيح. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء ولا يجيب حتى أنزل الوحي.
وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري معناه يكثر منها وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه. وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه.
صحيح. هذا هو اللي يخاف. الإنسان القاصر في علمه أو عقله أو ورعه هو الذي يخاف من كلمة لا أعلم.
وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالاسم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
ثم انه نعم كما قال المؤلف، ثم انه قد يفتضح اذا كان كلما سئل اجاب بدون علم، وتبين الناس اخطاؤه فانه يفتضح ويعلم انه ما ليس عنده علم ولا تقوى. لكن اذا قال فيما لا يعلم لا ادري فإن الناس يثقون به أكثر.
وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.
نعم، هذه طريقة طيبة، أن المعلم يعيد على الطلبة ما أخذوه من قبل ليختبرهم وليرسخ العلم في نفوسهم.
فصل.
نعم، بالمذاكرة، وهم أنه يعيد الدرس بالكامل، يعيد الدرس بالمذاكرة، يقول مثلا ما قلنا كذا، وش حكم كذا، خصوصا المسائل المهمة.
ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق.
صحيح. أيضا نضيف إلى هذا مسألة أخرى، وهي ما إذا خاف أن الطالب يتذبذب، لأن المعلمين ليسوا على وتيرة واحدة، لا في المنهج ولا في توجيه العلم ولا في الآراء، فإذا خاف أن الطالب يتذبذب فلا بأس أن يتأذى، ويشير أيضا بما يرى أنه مصلحة للطالب بأن يقول له مثل أثبت على شخص واحد ولا تذبذب مرة هنا ومرة هنا. كذلك أيضا إذا رأى من الطالب أنه مرة يقرأ في هذا الكتاب ومرة في هذا الكتاب فليحذره، لأنه إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت ولم يحصل على شيء. وقد ذكر لي أن الشيخ عبد الله غبطير رحمه الله مفتي البلاد النجرية في زمنه، وله حاشي معروف على الروض المربع، أنه أنه لزم الروض المر ولم يطالع سواه في الفقه، لكنه صار يقرأه ويتفهم منطوقا ومفهوما وإشارة وإجماعا وحتى برز في الفقه. نعم.
باب آداب المتعلم. وأما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة.
تطبيق
وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي
بالياء، هذا مقابل المفلس. الغني المكفي يعني معناه اللي له من يكفيه مؤونة وما أشبه ذلك.
فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد
تحتمل يضر به الفقر، يعني معناه أنه يمس ويشق عليه، أو يضربه الفقر يعني من باب الاستعارة كما يقولون. نعم.
حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بما بالمعيشة عن إكمال طلب العلم.
هذا أنا وافق عليه إطلاق. كيف الرسول يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ونحن نقول: يا معشر الطالب لا تتزوج؟ أقول بعيد عن الصواب. نعم. أيهم؟ كيف؟ لا، هو يعني معناه إذا كان طلب الدنيا يحول بينه وبين طلب العلم، فطلب العلم أفضل ويغنيه الله. لكن مسألة العزوبة هذه ما يوافق عليها إطلاقا. بل يقال يتزوج وربما تكون الزوجة خير معين له على في علمه. نعم. الهمم تختلف، الهمم تختلف. بعض الناس يريد أن يكون مثل الأغنياء، عنده ما يكفيه لكن يريد أن يكون مثل الأغنياء، وبعض الناس يكتفي بالأكل يوم في اليوم مرة واحدة. نعم.
واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحال وهو الذي لا أهل له ولا ولد.
هذا ما له أصل لا شك، أقول ليس له أصل.
وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري،
يعني من انهمك في هذا الشيء وليس له هم إلا هذا بشرط لا شك، لكن كون يكون قصدا ومتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن العلماء قالوا إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يعني لو قال قائل أنا أريد أن أقوم أتهجد أو أن أستمتع بأهلي وهو ذو شهوة، قلنا استمتع بأهلك أفضل، أفضل من نوافل العبادة. أما كون يريد العزوبة هذا لا يوافق عليه. نعم.
وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد خسر به.
نعم. الله يعفو عنه، يعفو الله عنه.
وقال سفيان لرجل تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية.
لا إله إلا الله. نعم. أقول عجائب أن توجد عبارات هذه من هؤلاء الأجلة، ما علم بأن صلحت على الزواج وأنه تزوج وقال خيركم خيركم لأهله، وإذا كان أعزب من يره الأهل إلا كان أمه خالته وعمته. نعم.
وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يعلف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد،
هل مراد الرسول الأزواج؟ نعم. سبحان الله، هذا غريب. نعم. أي نعم. عندي يقول مراد بالنساء هنا وفي الحديث بعده النساء الفاجرات، أما الحرائر فلا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما علم بأن بعض الصحابة عزم على الإضراب عن الزواج قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما رضي عن سنة بل أسلم. هذا الحق غير بعد. أي ما هي؟ أعطى غير
قال: قلت: كل استشهاد الإمام النووي هو في مقام طالب العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه وهن أمهات المؤمنين: طهرهن الله وصلى وسلم عليهن، وهن صواحب بيت النبوة، إن كن صواحب يوسف.
يعني في أي النووي لا يطاع لا هذا ولا هذا.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
والرسول قال هذا الكلام لسبب، لأنه طلب أن يدع أبو بكر في الصف الناس ودع عمر، فقال هذا الكلام.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما.
هذا يعني ائتمار المتعلم للمعلم ومشاورته أولى من انقياده المريض للطبيب. نعم.
قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام.
طيب، يقول: العلم لا يؤخذ إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني لا تأخذ العلم عن كل إنسان، بل لا بد أن يكون ذا دين وعلم، لأن من ليس عنده علم جاهل فليس أهلا لأن يعلم، ومن عنده علم لكن ليس عنده دين فإنه لا يوثق به. قد يعلم الناس ما يضرهم وهم لا يشعرون، ولا سيما إذا كان هذا في أمور العقيدة فإنها خطيرة جدا. ولهذا يجب التحرز ممن تكون عقيدته مخالفة لعقيدة السلف، حتى وإن كان واسع العلم في الفقه أو في النحو أو ما أشبه ذلك، فليتحرز منه. فإذا قال قائل: هذا رجل ليس على طريق السلف في أسماء الله وصفاته، لكنه جيد في علم النحو، فهل آخذ العلم عنه؟ نقول في هذا التفصيل: إذا كان ترددك إليه وأخذك العلم منه يؤدي إلى اغتراره بنفسه وإلى اغترار الناس به، بحيث يظن الناس أن هذا الرجل على دين، فهنا لا تأخذ منه، لا تأخذ منه علمه ولو كان جيدا فيه. وأما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه غير على غير أهل المذهب السنة والجماعة ولا يغتر الناس بذلك، وهو أيضا لا يغتر بنفسه، فلا بأس أن تأخذ عنه، وإلا فهجره أولى. نعم. وقول هذا العلم دين يعني بذلك علم الشريعة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن أهل لأن يؤخذ منه أو لا. وأما قول مالك رحمه الله أنه ينبغي أن يكون كثير العلم، يكون له يد في كل علم، فهذا قد يكون متعذرا، لأن بعض الناس يكون ضعيفا في بعض العلوم جدا جدا، تجده مثلا فقيها أو محدثا أو مفسرا لكنه في النحو لا يعرف شيئا، مع أنه مهم في باب العلم. لا اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قالوا ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف.
هذا صحيح لكن ليس على عمومه. لا شك أن أخذ العلم عن الشيخ فيه فائدتان. الفائدة الأولى السلامة من الغلط، لأن الطالب إذا كان يأخذ من بطون الكتب وهو من أول أمره ربما يغلط في فهم الكتاب، يغلط في المراد، يكون الكتاب محرفا مصحفا وهو لا يدري. فالأخذ عن الشيوخ أسلم من الغلط. الفائدة الثانية أنه أقرب إلى حصول العلم، لأن الشيخ يكون قد قرأ وفهم كلام العلماء وقارن بين الأقوال وعرف الراجح من المرجوح، فيعطي الطالب زبدة من خالص. لكن عندما يقع الطالب في بحر العلوم يغرق ولا يعرف الضعيف من الصحيح ولا الراجح من المرجوح، كالإنسان الذي لا يعرف السباحة إذا ألقيته في اليم لا يعرف أن يتخلص يغرق. فهاتان فائدتان عظيمتان في التلقي عن الشيوخ. أما كون الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالقراءة على الشيوخ فهذا ليس على الإطلاق، لأن من العلماء من يكون ذا علم غزير وهو لم يقرأ على الشيوخ. لكن لاحظوا أن الجادة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ. نعم.
وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه.
وهذا مهم جدا، أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقي، تنظره بعين الاحترام وبأن قوله مقبول وأنه راجع على أكثر طبقته، أما أن تنظره وكأنه ند لك يعني أنك في درجته، أو تنظره وأنت تنظر إلى أن غيره مثله أو أعظم منه، فإنك لن تستفيد من علمه ولن يكون قدوة لك. وهذا نشاهده كثيرا في بعض الطلبة، تجد مثلا شيخه يقرر مسألة معينة فيها خلاف، وإذا بالتلميذ يطبقها على خلاف ما يرجحه شيخه، ومع هذا لا يناقشه في الموضوع حتى يعرف أن قول شيخه هو الصواب، لا يضرب برأي شيخه عرض الحائط ويأخذ بما يراه من أقوال كانت في ذهنه سابقا أو كانت لاحقا أيضا، وهذا يفقد الطالب الانتفاع بشيخه. انتبهوا لهذا، لن تنتفعوا بمعلمكم وأنتم تعتقدون أنكم أنداد له أو أن غيره مثله أو أرجح منه أو أن رأيه قابل للمناقشة أو ما أشبه ذلك. ولست أريد أن تعتقدوا أن المعلم معصوم، ليس أحد من الناس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان عندكم إشكال فناقشوا المعلم، ناقشوا حتى يبين لكم. ولهذا أمثلة لا أحب أن أذكرها الآن لكنها معلومة، يعني تجد المعلم يقرر المسألة ويؤكدها ويذكر أدلتها ويجيب عن المخالف، وإذا بالتلاميذ أنفسهم بعضهم يخالف فيها ويعمل خلاف ما يقوله شيخ، إذا ما وثق به، لا وثق بعلمه ولا وثق بدينه ولا أنه يقول للطلبة ما يدين الله به. وهذه مسألة ثقوا بأنكم لن تنتفعوا على أي شيخ قرأتم، إذا لم يكن معلمكم قدوة لكم في علمه وفي عمله وفي ما يدين الله به فلن تنتفعوا منه. ولسوا أكرر أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم، الإنسان يخطئ وما أكثر خطأ، لكن يجب أن يحترم معلمه في رأيه وفي عمله، وإذا كان لديه شيء فباب المناقشة مفتوح، وإذا كان يخشى أن يسيء الأدب في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إماما قدوته، نعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
وقد كان بعض المتقدمين
يقول فأقرب الانتفاع به، هذه واحد، والرسوخ ما سمعه منه في ذهن. نعم. وهذا الثاني.
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.